بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآيات الكريمات من سورة النور، بدءا من الآية ذات الرقم 32 إلى نهاية الآية ذات الرقم 34. نستهل درسنا بتلاوة مباركة يبدأها الشيخ أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
بارك الله فيكم. هذه الآيات الكريمات جاءت عقب الآيات السابقة التي يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بغض الأبصار: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآداب الأوامر التي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بها أعقبها بالحث على الزواج والاستعفاف، فهذا دليل على أن الإسلام كله طهر وخير، وأنه نظم مسألة الزواج، وحين حرم سبحانه وتعالى الزنا ودواعيه أباح نكاح الرشد، بل أمر سبحانه وتعالى في الآيات السابقات عرضنا ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لها، وفي رقم صفحة 20 أورد ابن كثير قال: وقال ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون، حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها. قال عن الشعبي وعكرمة، يعني قال لم يذكر العم ولا الخال، هنا مكتوب لأنهما يتبعان لأبنائهما، والظاهر لأن العم يتبع الأب، العم يسمى أب، فلا شك أنه محرم، والخال كذلك محرم في مقام الأم الولد يقام الوالد. العم هو الذي في يعني عم، كما ورد عم الرجل صنو أبيه، أي نعم. وقد يعني في معرض ذكر الآباء ذكر العم مع الآباء تغليبا، فكذلك الخال، لكن صحة العبارة والله أعلم بدل يتبعان كما في المطبوعة ينعتان، لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولهذا عقبها بقوله ولا تضع خمارها عند العم والخال خشية أن ينعتا لأبنائهما، ولا وهذا كلام يعني ما أظنه يعني فيه نظر، لأن العم عنده من الغيرة، وإذا كان مسلما ومؤمنا يعني لا يفعل ذلك إلا إذا دعت الحاجة، مثلا كان يرغب ابنه بالزواج منها فهذا لا بأس به. أي نعم. قال: فأما الزوج ما ذكره لأن ذلك كله من أجله، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. طبعا ما ذكر العم ولا ذكر الخال ذكر في نصوص أخرى لأنه محارم، لكن هنا أردت أن أصحح الكلمة، كانت يتبعان، أثبتاها يتبعان، وصحتها ينعتان، يعني هي أصح هي أوفق. أقول حال أيضا فيه نظر، صحيح أن العم يتبع الأب والخال أيضا هو محرم، محرم يعني دائم، محرم على الأبد على التأبيد. ها عندك نعم في المطبوعة، أنت عندك غير في الشرح أي، لكن عندي وعند عبد الحافظ واللي بأيديهم طبعة أي. كل حال تصحيح لما سبق، بقينا في الآيات الكريمات التي سمعنا تلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، كلهم في كتاب النكاح، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا، توالدوا، تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فمن مقاصد الزواج هو النسل، الذين يعني بعض البعض يذهب يعني يكره الولد، أو يعني يتزوج ولا يريد مثلا ما يجعل في مقصده كثرة النسل. وفي رواية: حتى بالسقط، يعني تزوجوا، توالدوا، تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط، في رواية يعني يباه به. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة: يقال رجل أيم وامرأة أيم أيضا. وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد الأزرق، حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد، يعني ابن عبد العزيز، قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز ما وعدكم من الغنى. قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود: والتمسوا الغنى في النكاح. بعض الناس يقول: والله أنا فقير، أنا ما عندي، ويتقهقر أو ما يتزوج لأنه ليس غنيا، بينما ربنا عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لا يردكم الفقر، يعني عن التزوج، لا يردكم الفقر، نعم، عن التزويج. وذكر البغوي عن عمر نحوه. وعن ابن مسعود: والتمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن الليث، نعم، رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر نحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله، ثلاثة حق على الله عونهم، يعني حق أحقه الله على نفسه ولم يحقه أحد، حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف يعينه الله، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله فلا أصل له، ولم أره، يقول حافظ بن كثير، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن. وفي القرآن غنية عنه، نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغني كلام الله عن مثل هذا الحديث. لعل هذا اللفظ استنبط يعني من الآية الكريمة، وفي القرآن غنية عنه، وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها تغني عنه أيضا. قال: ولله الحمد والمنة. قوله: والاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. أي صبركم عن تزوج الإماء المملوكات خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا. والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. قال الثوري عن جابر عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء ابن أبي رباح: إن يشأ كاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل ابن حيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب، أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقالها عمرو ابن دينار قال قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لتكاتبنه. إسناد صحيح. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي رحمه الله، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية، وهو يعني الراجح، لأن الإسلام إذا كان مسلما ومن ضمن إذا إن علمتم فيهم خيرا يعني دينا ومالا، فإذا علم فيه الإسلام وعلم أن له حيلة وكسب فالراجح أنه يجب، لأن الإسلام هو تحرير، الإسلام هو تحرير الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله تعالى. وقوله إن علمتم فيهم خيرا قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى ابن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة عن غير واحد من غير واحد من غير حد، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل ابن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حث الناس على مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب، وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر، يعني القول الأول أنه يضع لهم من الكتابة ربعها أي نعم ثلثها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبد الله يكنى أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك. فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم. قال أخاف ألا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة فكان أول نجم أدي في الإسلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبة لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال يعني ضعوا عنهم مكاتبتهم. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم ابن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كان يعجبهم أن يدعى الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل ابن شاذان المقري أخبرنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله ابن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، ولأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.